حضر الدعوة وبين لنا كيفية الدعوة وبين ما يترتب على ذلك من الأجر العظيم، ينبغي لكل مؤمن يحفظ هذا الحديث ويتصف به ويعمل فيه كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام وكما وجهنا صلى الله عليه وسلم. لأنه وإن كان الأمر خاص لعلي، أمر علي، لكنه أمر للأمة كلها، أمر للأمة كلها، وكما أنه كذلك أيضا أمر معاذ فهو أمر للأمة كلها رضي في هذا الموضوع. نعم.
قوله عن سهل بن سعد أي ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الصاعدي أبو العباس صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضا، وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز المئة. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
المئة، هذه كثير من الناس لما كانت أنها تكتب ألف تجي الهمزة بعده، فكثير من الناس يقرون ماء، وهذا خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولبثوا في كهفهم 300، ما قال ماء، 300 سنين وازدادوا 9. ولكن اصطلح الكتاب على أن تكتب على هذه الكيفية، وأما نطقه فهو يقال 100 ولا يقال ماء، إنما هي 100 هذا نطقها العربي. كثير من الناس يقرأها على حسب ما كتبت، وهناك كلمات تكتب وتنطق على غير ما كتبت، مثل ما هو موجود كثير في المصحف، مثل المشكات، لو يبي يقرأها الإنسان على حسب حرفه قال مشكوات وهي مشكات. وكذلك مثلا مثل عمر، اصطلح العرب على أنهم يجعلون بعد كلمة عمر الواو، فبعض الناس ربما يقرأ عمرو، هذا خطأ، إنما جعلت فرق بين عمر وعمر، فتكتب عمر ولا يكتب بعدها شيء، فإذا كان عمر يكتب بعده واو إشارة إلى أن هذا عمر وليس بعمر، لأن الكتبة لا تختلف، كتبة عمر وعمر واحدة، فجعلوا هذا الواو فرق بين عمر وعمر. وكذلك أيضا كثيرا ما اصطلح الكتاب وكذلك في المطابع وكذا أنه تكتب مثلا الحارث، إذا جاء اسم الحارث بدون ألف فيقرأها الإنسان لما يدري الحرف، وهي ما هي بالحرف، هو الحارث، لكن اصطلحوا على أنهم يكتبونها على هذه الكيفية. ومثل كلمة الرحمن، الرحمن ما تحط فيها الألف، الرحمن الحاء وبعدها الميم والنون، كلمة واحدة ميم مفصولة، ولذلك تقرأ الرحمن ولا تقرأ الرحمن، ما فيها ألف. فهذه كلمات ينبغي للإنسان أن يتنبه لها، اصطلح الكتاب عليها واصطلح في لغة العرب هذا، وإن كان النطق يخالف المكتوب، لكنك المهم بالسماع، ماذا ما سمعت تقال فتقرأها كما سمعت لا كما تراها، لأن الإملة في بعض أشياء بقيت على أصول كانت العرب تكتبها وتنطقها غير. فمثل هذه كذلك الماء، ما يقال ماء، يقال 100، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا سنة.
قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه الحديث.
نعم، يفتح الله على يديه، هذه معجزة، لأن النبي قال يفتح الله، أخبر أنه سيكون الفتح على يديه ووقع كما أخبر النبي، هذه معجزة أخرى. المعجزة الأولى أنه تفل في عين علي وبرئت في الحال، والمعجزة الثانية قوله يفتح الله على يديه ففتح الله على يديه، والمعجزة الثالثة أنه قال يحبه الله ورسوله يحب الله ورسوله، هذا ما يعلم إلا من كبر الله. فهذه ثلاث معجزات في هذا الحديث من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي لا تحصى. نعم.
فيه البشارة بالفتح وهو علم من أعلام النبوة.
نعم، علم من أعلام النبوة، دليل من دلائل نبوته، علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد وقع كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله يحبه الله ورسوله، قال شيخ الإسلام ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله.
نعم، هذا تنبيه، هذا نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لئلا يغتر بعض الطوائف الغالية بحق علي رضي الله عنه، لأن علي رضي الله عنه قال أخبر النبي عليه الصلاة كما في الحديث الذي في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا علي يهلك فيك طائفتان، طائفة تجفوك وطائفة تغلو فيك، فطائفة ففيه يحب علي رضي الله عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا فيه رد على الطائفة التي تجف علي رضي الله عنه. وأما قوله يحب الله فهذا ما فيه دلالة على الطائفة التي تغلو في علي وربما تجعله معصوم من الخطأ، وربما غلاتهم يجعلونه إله كما فعل طائفة منهم في وقته رضي الله عنه، حتى أنه جمعهم واستتابهم فأبوا وحرقهم بالنار، قال ادعوا أنه هو الإله والعياذ بالله. ولا تزال طوائف باقية إلى الآن ينزلون علي رضي الله عنه منزلة الأنبياء ومنزلة الرسل ويزعمون أنه معصوم، فهذه لأن كل يحب الله ورسوله إنما وإخبار عنه وأن هذه ثابتة له رضي الله عنه. لكن الله أخبر أن صفة المحبة أن الله يحب عباده المؤمنين كلهم، لكن المؤمن الصادق في إيمانه، لكن هذا في شهادة علي أنه صادق في إيمانه. ولكن هناك أيضا مؤمن، أبو بكر أفضل من علي رضي الله عنه، عمر أفضل من علي رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وفي من المؤمن كذلك كلهم يحبون الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال فسوف يتلو بكم من يحبهم ويحبونه، هذه التي على المؤمن. فهذا من صفات المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. نعم.
قال شيخ الإسلام ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج.
النواصب الذين نصبوا العداوة لأهل البيت الذين لا يتولون علي أو يكفرونه رضي الله عنه، في رد عليه. نعم.
كالخوارج. لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم. فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا، وفيه إثبات صفة المحبة لله.
نعم. كل من شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام، النبي شهد لأناس كثير بالجنة، كل من شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام الجنة تحقق ذلك في الدنيا، يعني تحصلوا على الشهادة رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه من جملة من قتل شهيد داعية إلى الله وكل وقت جهاد في سبيل الله، ولذا وآخر أعماله أنه قتل شهيد رضي الله عنه وهو خارج لصلاة الفجر. نعم.
وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية ومن أخذ عنهم. وفيه فضيلة أخرى لعلي رضي الله عنه بما خصه به من إعطاء الراية ودعوته أهل خيبر إلى الإسلام وقتالهم إذا لم يقبلوا، وقد جرى له رضي الله عنه في قتالهم كرامات مذكورة في السير والمغازي. وفيه مشروعية الدعوة إلى الإسلام الذي أساسه شهادة أن لا إله إلا الله، لقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية. قوله فقال أين علي بن أبي طالب، فقيل هو يشتكي عينيه. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع ومنعها عمن سعى. قوله فأرسل إليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه من يأتيه به. وفي صحيح مسلم أن الذي جاء به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن إياس بن سلمة عن أبيه أن الذي جاء به سلمة رضي الله عنه. قوله فبصق في عينيه، أي تفل. قوله ودعا له فبرع، هو بفتح الراء والحمزة، أي عوفي في الحال عافية كاملة، وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث فدعا فاستجيب له عليه السلام. وفيه علم من علام النبوة أيضا.
نعم، هي معجزة ومعجزات وعلامة من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، فإنه سأل الله وتفل في عينيه فبرأ في الحال، فهذه معجزة. كما حصل أيضا مثله لأبي قتادة رضي الله عنه، قتادة رضي الله عنه حينما أصابه سهم وانقلعت عينه رضي الله عنه وأتى إلى النبي وعينه على خده، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله له حتى تعود، فأخذها عليه الصلاة والسلام من خده ووضعها في مكانها وسأل الله فعادت كما كانت وصارت مثل ما كانت أو أحسن مما كانت عليه سابقا. ولذلك لما سئل ابنه من أنت ذكر هذه، قال أنا ابن الذي سالت على الخد عينه وردت بكف المصطفى أيما ردي، يفتخر بها رضي الله عنه. فهذا علي رضي الله عنه تفل وعاد، وهذا أخذ عينه وهي سائلة على خده وضعها في محلها وعادت كما كانت رضي الله عنه. فكل هذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وذلك كله بالله ومن الله وحده، وهو الذي يملك الضر والنفع والعطاء والمنع، لا إله غيره ولا رب سواه. قوله انفذ بضم الفاء والحمزة، قوله على رسلك، أمره أن يسير إليهم بأدب وأناد،
يعني الرسل التمهل حتى يأتي ويذهب بأدب وبمهل. نعم.
حتى تنزل بساحتهم، أي الساحة هي ما قرب من حصونهم. قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، هذا هو شاهد الترجمة، وهذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه، وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا هو معتمدهم ومرادهم ونيتهم. قال شيخ الإسلام: دين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده، فأصله في القلب، والخضوع لله وحده بعبادته دون ما سواه. فمن عبده وحده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. أو أما الإيمان فأصله،
يعني الله يقول إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخلين، ويقول في حق من عبد مع الله غيره: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبل لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا عبد مع الله أحد فقد أشرك، وإذا أشرك حبط عمله. نعم. لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين.
وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته. قوله: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه.
نعم، أعطاه شيء مجمل، أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، وهو من يخاطب النبي؟ خاطب علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه من أعلم الناس، فعلي فاهم ما فسر له قال كذا وكذا وكذا، بين له، أعطاه شيء مجمل لأنه فاهمه. أخبرهم بما يجب، علي فاهم ما يجب، سيخبرهم بالشيء الواجب، لأن علي رضي الله عنه من أعلم الناس، وقد شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء فقال: أقضاكم علي. نعم. وذلك لعلمه. نعم.
مما أمر به وشرعه من حقوق لا إله إلا الله. وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان، خلافا للأشاعرة والمرجع في قولهم إنه القول، وزعموا أن
نعم، وهذا قول خطأ، أن الإيمان هو القول. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صار مؤمن، ما يكفي هذا، لابد من العمل، فلا يتم الإيمان، الأعمال من الإيمان، وكل ما ضعف العمل ضعف الإيمان. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وإجماع الصحابة رضي الله عنه أن المراد بإيمانكم هنا بصلاتكم إلى بيت المقدس، وما كان الله ليضيع، فسمى الصلاة إيمان، ولذلك يزيد بالطاعة الإيمان وينقص بالمعصية. وإن كان ما يدخل حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا يدخل في الإسلام، لكن إن أدى ما أوجب الله عليه من الأعمال واجتنب ما نهى الله عنه فهذا هو المؤمن، وإن ما مجرد اللسان فقط بدون عمل ما يفيد هذا. ولذلك الأعمال، كل العمل، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لأن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وإيماننا قول وقصد ونية. ويزداد بالتقوى وينقص بالردى.
خلافا للأشاعرة والمرجع في قولهم إنه القول، وزعموا أن الإيمان هو مجرد التصديق، وتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة.
نعم، لأن الله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذا ما أقام الصلاة ولا أدى الزكاة ما كمل دينه.
لأن الدين ما أمر الله به فعلا وما نهى عنه تركا، وفيه الرد على المشركين المستدلين على الشرك بكرامات الأولياء لدلالتها على فضلهم. وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقع له من الكرامات ما لم يقع لغيره، وله من السابقة والجهاد والفضائل ما ليس لغيره، وقد خد الأخاديد وأضرمها بالنار، وقذف فيها من غلا فيه
نعم، الذين غلوا فيه وزعموا أنه إله حرقهم بالنار. نعم،
وقذف فيها من غلا فيه أو اعتقد فيه بعض ما كان يعتقده هؤلاء المشركون وأهل البيت وغيرهم، فصار من أشد الصحابة رضي الله عنه بعدا عن الشرك وشدة على من أشرك حتى أحرقهم بالنار.
بركة. مش عندك
قول الرسول عليه الصلاة والسلام
لا الحديث هذا ما صح، مو ثابت، ولا علي رضي الله عنه لا شك ان الله اعطاه من العلم واعطاه من الفقه واعطاه، لكن الحديث هذا ما هم صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك.
للعالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، وتضييق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار المقربين، وهو لرب العالمين من بين الأعمال.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المصنف رحمه الله لما ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة وما يتعلق بها من الوضوء ومن أنواع المياه، ثم ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في صلاة التطوع وفي صلاة الفرض وفي صلاة الوتر وفي صلاته في التراويح صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من أنواع الصلوات المفروضة والمسنونة، وانتهى من هذا ذكر هديه، ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة، وانتهى من هذا ذكر هديه صلى الله عليه وسلم أيضا في الآداب وما يتعلق بها وحسن الخلق ومعاملة الناس وما إلى ذلك. ثم ذكر مصنفنا رحمه الله أيضا ما يتعلق بهديه صلى الله عليه وسلم في الصيام، فكان هديه عليه الصلاة والسلام أكمل هدي، أكمل الأشياء، هو ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام يمتثل أمر ربه ويطبق تعاليم كتاب الله على نفسه صلى الله عليه وسلم ويعلمها الناس، فهو يعلم الناس بأقواله ويعلمهم بأفعاله صلى الله عليه وسلم. فلما كان الصيام من أفضل الأعمال، ولذلك ما يدل على فضيلته أن الله سبحانه وتعالى لما جعل للجنة 8 أبواب جعل واحدا منها يسمى باب الريان لا يدخله إلا الصائمون، هذا يدل على منزلة الصيام. ثم ما أيضا يدل على منزلة الصيام وقيمته أن الله سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه وقال الصوم لي وأنا أجزي به، والله سبحانه وتعالى وعد الصائمين أنه يجزيهم ويعطيهم من الثواب بخير حساب، لأنه يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والنبي يقول شهر الصبر، يسمي شهر رمضان شهر الصبر. فلما كان بهذه المثابة كانت له منزلة عند الله، فالله يجازي عليه، لذلك قال أنا أجزي به. فإذا تولى الله جزاء العبد في أمر حصل له، أسأل الله الكريم من فضل ما يتمناه. ثم إن الصيام فرضه الله وشرعه لنا لما فيه من الحكم العظيمة، لأن النفس في الغالب إذا شبعت ورويت وتناولت شهواتها النفس ضعيفة، يحصل عندها شيء من العشر ومن البطر ومن الإعجاب بالنفس، لا سيما إذا انضم إلى ذلك الغنى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ثم لما كان الصيام بخلاف ذلك، إنما هو يسبب الجوع والعطش وحبس النفس عن الشهوات، هذه الجوع والعطش وحبس النفس عن الشهوات لها منافع كثيرة. أول شيء إنها تنكسر، ينكسر سلطان هواها، وينكسر أيضا تصرف الشيطان بها، ولأن النبي أخبر أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وكل ما أكل كثيرا وشرب كثيرا توسعت مجرى، كثر الدم وتوسعت المجاري، فصار الشيطان يدخل ويدخل. وإذا ضعف الأكل وضعف الشرب ضعف الدم وضعفت المجاري وضعف مسالك الشيطان على النفس. ثم أيضا إن من فوائد الصيام أنه عندما يحس الصائم بألم الجوع والعطش يتذكر إخوانا له دوام معهم الجوع لقلة ما بأيديهم، فإذا تذكر حالهم حمله ذلك على الصدقة وعلى الإنفاق وعلى المساواة وعلى تفقد أحوال الأيتام وأحوال الفقراء، صار يحسن إليهم، لأنه يقع إذا أعطاهم في مثل هذا الوقت يقع موقع من الله، لأن الصدقة بحسب الحاجة إذا وقعت بيدي صاحب حاجة ومحتاج صار لها منزلة عند الله سبحانه وتعالى. فإذا أحس من نفسه عاد تذكر إخوانه الفقراء وعطف عليهم وتصدق عليهم، فحمله الصيام على الصدقة وعلى فعل الخير. ثم أيضا إن هذا أيضا يضيق على الإنسان أيضا الكلام بأعراض الناس، لأنه يعني ما ينشط على الكلام بأعراض الناس إلا إذا شبع وروي وصارت نفسه بس تبحث عن شيء تتدخل فيه، فإذا جاع وعطش ناسي تلك الأمور وباود عنها وترك الكلام بأعراض الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين مقدار الصيام وأن الصيام ليس هو مجرد ترك الطعام والشراب فقط، لا، إنما هو حبس اللسان عن القول والقيل والكذب والزور والغيبة والنميمة وما إلى ذلك، وحبس النظر عن النظر إلى المحرمات، أنه ينظر إلى الشيء المحرم، وكذلك منع الأذن عن الاستماع إلى الأشياء المحرمة، استماع إلى كلام الناس وهم يكرهون، أو الاستماع إلى الأغاني، أو الاستماع إلى الأشياء المحرمة. فلابد من حفظ هذه الأمور حتى يتم صيامه ويكمل صيام ويكون صيامه عند الله سبحانه وتعالى مقبولا. أما إذا مثلا ترك الطعام والشراب ولكنه تفرغ لأذية الناس والكلام بأعراضهم هذا معناه ما صح. إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي منطقي وفي بصري غض وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظمأ. وإن قلت إني صائم يومي فما صمت. هو لو أنك تركت الطعام والشراب، لك تركت الطعام والشراب، تركت الشيء اللي منعك الله عنه في وقت معين وأباحه لك في واقع، وارتكبت أعظم، ارتكبت الكلام بأعراض الناس، شيء محرم عليك على سبيل الدوام. ولذلك عند بعض العلماء رحمهم الله أن الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب، ما يكفره الصلوات والصيام، ما تكفرها إلا ما يكفرها إلا التوبة، رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو، وإن كان في خلاف بين العلماء، لكن هذا مذهب الإمام أحمد أن الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب، كبائر، والكبائر أمر عظيم، الإصرار على الكبيرة خطر عظيم. ولذلك يقول بعضهم وقد قيل الصغرى، يعني أنها مصاغر غيبة ونميمة، وكلتاهما كبرى على نص أحمدي. فهذه أمر عظيم، فينبغي للصائم أن يتنبه لهذا الأمر. ثم إذا الصيام يقرب العبد من الله ويجعله ينطح بين يديه ويسأل الله سبحانه وتعالى، لأنه يحمله على التفكير في طاعة الله وفي عبادة الله وفي ذكر الله وفي تلاوة القرآن، يشغل نفسه بهذه الأمور، أسأل الله الكريم من فضله. وإذا مثلا كان بخلاف ذلك يشغل نفسه بأمور أخرى. ولذلك، وهذا شيء مشاهد، كلنا يشاهد هذا والحمد لله، تجد الناس في رمضان ما شاء الله المساجد عامرة بالذكر وبتلاوة القرآن وبالمحافظة على الجماعة. يمكن تجد الفرق العظيم بين الفجر، فجر يوم من رمضان، وفجر يوم من الأيام الأخرى غير رمضان، تجد المسجد فيه مثلا صف ولا صف ونصف أو صفين صلاة الفجر في غير رمضان، وفي رمضان تجد فيه 5 صفوف 6 صفوف. فهذا الصيام كله بركة، يحافظ على الصلوات ويحافظ على التلاوة ويحافظ على الصدقة ويهتم بإخراج الزكاة وتذكر. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى نبهنا إلى هذه الحكم بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فصار الصيام سبب للتقوى، فرضه الله من أجل أن تتقوا الله. نعم.
فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار المقربين، فهو لرب العالمين من بين الأعمال. فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته، فهو ترك المحبوبات لمحبة الله.
نعم، فضل ترك المحبوب. من الإنسان يحب الأكل ويحب الشرب ويحب التنعم ويحب مثلا قربان النساء، يحبه، لكنه تركها لله. فإذا تركها لله وآثر طاعة الله سبحانه وتعالى على شهوة نفسه، هذا مما يقربه إلى الله. ولذلك قال الله سبحانه: الصوم لي وأنا أجزي به، ما يشتمل عليه من هذه الخصال الحميدة، ولا يدخله الرياء كما يقول العلماء رحمهم الله. لأن الواحد يمكن يأكل ويشرب بيته ما حد يدري عنه، يصبح بين الناس يقول أنا صائم وهو يسلب. لكن لا، الصائم الصحيح ما صيامه ما فيه رياء، طاعة لله سبحانه وتعالى.
وهو سر بين العبد وربه، إذ العباد قد يطلعون على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك ذلك لأجل معبود
ترك
وأما كونه ترك ذلك لأجل معبوده فأمر لا يطلع عليه بشر.
نعم، ما يطلع عليها البشر. إنك تركت هذا الشيء طاعة لله من أجل الله، إذا كان من أجل الله هذا محله قلبك ومحله إخلاصك ومحله نيتك، ما يطلع على هذا شيء إلا الله. فإذا كان هذا قصدك فأنت الصائم الصحيح، وإن كان لك غرض آخر وقصد آخر فالعياذ بالله لا.
وذلك حقيقة الصوم، وله تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة واستفراغ المواد الرديئة.
نعم، هذا مهما فيه من طاعة الله ومهما فيه من السبب أن الإنسان يتقي الله لعلكم تتقون، أيضا فيه منافع للجسد، منافع للبدن، لأن البدن كثرة الأكل والشرب هذا تضر البدن، لكن لما كان الصيام ينظم لك حياتك، ينظم لك أكلك وشربك بمقدار، ويمنحك في وقت طويل عن الأكل حتى ينهضم الأكل وتحتاج إليه، ما لا تأكل وأنت عندك بدي، لأنه من أضر الأشياء إدخال الطعام على الطعام، فهو ينظم حياتك وينظم صحتك. ولذلك جاء في الحديث صوموا تصحوا، فالصيام من أسباب الصحة. ولذلك كما هو مشاهد الآن عند كثير من الناس، يمكن أكثركم يعرف هذا، إن الإنسان اللي فيه مرض السكر في الغالب أنه في رمضان تعتدل حاله، يعتدل حاله فيه مرض السكر وغيره من الأمراض، فهذا شيء مصلحته أيضا للجسم زيادة عد على مصلحة الدينية التي تربطك بربك سبحانه وتعالى.
واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأمر صلى الله عليه وسلم من اشتدت شهوته للنكاح ولا قدرة له عليه بالصيام.
نعم، هذا ما لعلكم تتقون، فالصيام سبب للتقوى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الشباب يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم بين السبب في دعوة عليه الصلاة والسلام إلى الزواج، وهو لمصلحة، فقال: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. والله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فهو سبحانه وتعالى يأمرنا بغض البصر بحفظ الفروج. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا يا معشر الشباب، لأن الشباب في الغالب معهم الشهوة أقوى، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم بين الحكمة، قال: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، حماية له عن الوقوع في المحرم إذا صام، حماية له عن الوقوع في المحرم، فلا يرسل طرفه إلى النظر، وكذلك يحمي فرجه عن الوقوع في الفواحش. فهذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم للصيام. فهذا يحصل في رمضان، كل صائم يحصل له هذا الشيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين، وهذا أيضا مما تفيده معنى الآية: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وترك النظر وحفظ الفرج هذا من التقوى. نعم.
وجعله وجاء هذه الشهوة، وكان هديه صلى الله عليه وسلم فيه أكمل هدين، وأعظمه تحصيلا للمقصود، وأسهله على النفوس. ولما كان
نعم النبي عليه الصلاة والسلام هو الغاية في كل أمر، ولذلك كان هديه في الصيام عليه الصلاة والسلام من أكمل الهدي، كما أن هديه عليه الصلاة والسلام في كل شيء، في الصلاة، في الزكاة، في الجهاد، في الحج، في أي عمل من الأعمال هو الغاية. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاقتداء به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهو القدوة عليه الصلاة والسلام. فينبغي لنا أن نعرف كيف كان صلى الله عليه وسلم يصوم، وكيف كان يحافظ على الصيام، لأجل أن نتأسى ونقتدي به عليه الصلاة والسلام.
ولما كان فطم النفوس عن شهواتها ومألوفاتها من أشق الأمور، تأخر فرضه إلى ما بعد الهجرة، وفرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم كل يوم مسكينا، ثم حتم الصوم وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرء.
لأنه أولا فرض الله الصيام على الناس، وأخبر أن من أراد، من لم يرد الصيام، إنه يطعم عن كل يوم مسكين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيق الصيام ولم يصم يطعم عن كل يوم مسكين. ثم مشى فترة على هذا، يصوم كثير من الناس، وربما الواحد يطعم ولا يصوم. بعد ذلك لما تمرن واخذ بعض التمرين، أنزل الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لم يرخص لأحد أن بترك الصيام إلا المريض والمسافر، ويقضي أياما ما يكفي أن يطعمها، فعدة من أيام أخرى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكمل عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم بعد هذه الآيات يأتي الأمر العظيم، هو التعلق بالله، فيقول الله بعد ذلك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا لعلهم يرشدون. فالصيام محل لإجابة الدعوة، لأن الله لما ذكر الصيام وجعله سببا للتقوى، ثم ذكر شهر رمضان وفضله وأن الله سبحانه وتعالى أوجب على الناس صيام هذا الشهر الكريم، قال بعد ذلك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا لعلهم يرشدون. فرمضان فضل الزمان وفضل الصيام، وفي مثل هذا البلد الأمين فضل المكان، تجتمع الأمور كلها، فيكون الإنسان يحرص على الدعاء فإن الله يستجيب دعاء عباده، لأن هذه من أسباب قبول الدعوة. شهر رمضان أفضل شهور العام، والصيام من أفضل الأعمال، ثم أيضا إذا كان بالمكان مثلا في مكة مثل مكة المكرمة شرفها الله اجتمعت الأمور هذه، فهو إن التجأ إلى الله واعتصم بالله ولم يسأل إلا الله وعلم أنه أن الأمر بيد الله وأنه غير الله لا ينفع ولا يضر مهما كان، وتوفرت الدواعي هذا، فالغالب أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة الداعي، لأنه قال ادعوني أستجب لكم. نعم.
وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيقا، ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا والحامل.
نعم. بالنسبة للشيخ الكبير كبير السن الذي لا يرجى أن تعود إليه صحته من كبر سن بالشيخوخة، هو مرض الشيخوخة ما ينتظر أنه يبرأ، فهذا ما استطاع الصيام إذا كان عقله معه وتصرفاته معه، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين ويكفي هذا. كذلك المرأة كبيرة السن بهذه المثابة. أما من كان كذلك أيضا إذا كان مريض ومرضه مخوف ولا يرجى برؤه وهو عقله معه، فإنه كذلك أيضا يطعم عن كل يوم مسكين ويكفيه عن الصيام. ففي الحالتين هذه، أما إذا كان مثلا مسافر أو مريض لكنه ينتظر الشفاء إن شاء الله، فهذا عليه أيام أخرى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا، والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك، فإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء طعام مسكينا لكل يوم.
نعم. كذلك أيضا قد تكون المرأة المرضعة، قد تكون المرأة المرضع وكذلك مثلا الحامل قد يشق عليها الصيام من أجل الحمل، أو قد يقول الأطباء إن الصيام يضر على الحمل، أو ترضع وإذا رضعت نشف اللبن من ثدييها وتضرر الطفل، فإذا حصل هذا الحامل أو المرضع إذا كان الضرر عليها هي بنفسها ما تتحمل الصيام، فهي تفطر وتقضي أيام أخرى، ترضع ولدها ثم يحصل عليها على جسمها ضرر ما تستطيع الصيام، تفطر وتقضي أيام أخرى. لكن قد تكون المرأة هي بنفسها قوية، ما يهم كونها ترضع ولا يهم كونها حامل، لكن الأطباء قالوا إن الصيام يضر الولد بالنسبة للمرضع، ما يجي لبن يكفيه أو يضر الحمل، فهذا أيضا يباح لها الفطر، لكن يجب عليها أمران: قضى تلك الأيام تقضيها، وتطعم زيادة، تطعم عن كل يوم مسكين، فإن كانت إنما الضرر عليها بنفسها فلا عليها إطعام، وإن كانت الضرر على ولدها فهي عليها القضاء والإطعام عن كل يوم مسكين.
فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض وإنما كان مع الصحة، فجبر بإطعام مسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادة، وكان جبريل يدارسه القرآن في رمضان.
هكذا خلق عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان عمله في رمضان أن تضاعف الأعمال الصالحة، فهو يضاعف من قيام الليل ويطيل القيام ويضاعف من كثرة الأذكار وكثرة الاستغفار وكثرة الصدقة ويضاعف من تلاوة القرآن. ولذلك كان جبريل عليه السلام ينزل ويدارس النبي في رمضان، في كل رمضان يدارسه القرآن في كل رمضان حتى يختم ختمه في كل شهر رمضان. ولما كان صلى الله عليه وسلم في آخر سنة صامها عليه الصلاة والسلام دارسه القرآن مرتين، فكان صلى الله عليه وسلم يكثر التلاوة ويكثر الصدقة. ولذلك وصفه بعض العلماء بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة، ولا سيما إذا كان وقت ما يأتيه جبريل ويدارسه القرآن ثم يذهب، فالنبي عليه الصلاة والسلام اشتد في فعل الخير من ذكر وصدقة وأعمال طاعات. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نقتدى بنبينا صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه عليه الصلاة والسلام.
وكان يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، وكان يخصه من العبادات بما لا يخص به غيره، حتى إنه ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة.
نعم، كان ربما يواصل عليه الصلاة والسلام، ومعنى الوصال كونه يترك الطعام والشراب في بعض الليالي ما يأكل، كله لأجل يتوفر وقته للذكر والتسبيح والتلاوة والعبادات فيترك عليه الصلاة والسلام. ولأن الله أعطاه قوة ما أعطاه غير، فعنده قوة. ولذلك لما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل، فبعض الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يعملوا كعمله وصلهم، قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. فلذلك النبي نهاهم على الوصال وإن فعله هو صلى الله عليه وسلم. نحن
وكان ينهى أصحابه عن الوصال فيقولون له إنك تواصل، فيقول لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. نهى عنه صلى الله عليه وسلم رحمة للأمة وأذن فيه إلى السحر. فصل.
نعم، أذن فيه إلى السحر، لأنه قال لما نهاهم عن الوصال وقالوا إنك تواصل وأخبرهم قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، في لو إنما أطعم وأسقى، ونهاهم عن ذلك. ولما رأى حرصهم عقال النبي عليه الصلاة والسلام فمن أراد منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني مثلا أن يترك مثلا وقت الفطر ما يطعم شيء حتى يكون وقت السحر ويأكل أكلة تكفيه عن ما مضى وتكفيه في المستقبل، أكلة واحدة في السحر وتكفيه عن يومين، اليوم الذي مضى واليوم الذي يأتي. فهذا عليه الصلاة والسلام ربما يفعله بعض الأحيان، وأرشد أصحابه إلى هذا، مع أنه ترك من أراد، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام ما يحب الوصال ولا أراد منهم أن يواصلوا، لكن يقول إذا كان ولا بد أحد يريد فليفعل هذا يقتصر عليه. نعم.
فصل. وكان من هديه أن يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة.
إيش؟
ألا يدخل. وكان من هديه ألا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد.
نعم، ما كان عليه الصلاة والسلام يصوم اليوم الذي يشك فيه، ولا كان يحتاط لصيام رمضان أنه يصوم يوم يخشى أنه من رمضان، ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام، ما يصوم حتى يتحقق أن الشهر دخل. فمعنى هذا أيضا فعله، وهو يوافق نهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك، وأمره عليه الصلاة والسلام بقوله لا تقدم رمضان في صوم يوم أو يومين، لا تصومون. فإن ربما يحمل الإنسان المحبة للخير يحمله ذلك على أن يصوم، يقول من باب الاحتياط أخشى يكون هذا من رمضان، وهذا لا ينبغي، لأنه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام لا يصوم إلا إذا تحقق دخول الشهر، والدخول الشهر يتحقق إما برؤيته وإما بشهادة الثقة أنه رأى هلال رمضان، فإذا رآه ولو واحد كفى هذا، لأن النبي لما رآه عبد الله بن عمر وحده أمر الناس بالصيام، ولما رآه أعرابي وقال له النبي تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقال نعم، أمر بلال أن يؤذن بالناس يصوموا غدا برؤية واحد. نعم.
فإن لم يكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان 30.
نعم، إذا لم يكن مثلا حال دون منظره سحاب أو قطر أو نحو ذلك يكمل شعبان 30 يوما، فإذا كمل شعبان 30 يوم يفطر، لأنه شيء معلوم أن الشهر لا يزيد عن 30، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فعد 10 3 مرات هذه 30، ومرة قال وهكذا 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 في العاشرة، وقبض خنصره صلى الله عليه وسلم، فيكون 20 يوم وهذه 9 أيام، فالشهر يكون 30 يوم ويكون 29 يوم كما أخبر صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكان إذا حال ليلة 30 دون منظره سحاب أكمل شعبان 30، ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا.
نعم، ما كان يصوم اليوم الإغمة، اليوم إذا كان ليلة 30 وعلى مثلا جهة المغرب مثلا سحاب أو قطر لا يمكن أن يرى الهلال، ما كان يصوم تلك الليلة من باب الاحتياط، يأمر الناس تلك الليلة يصوموا غدا من باب الاحتياط، لا ما كان يصوم، بل يكمل عدة شعبان 30. نعم.
ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به، بل أمر بإكمال عدة شعبان، ولا يناقض هذا قوله فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن القدر هو الحساب المقدور والمراد به الإكمال.
نعم، والمصنف رحمه الله يبين هنا أن هذا وإن قال به بعض العلماء ولكن الأولى الأخذ بالسنة، لأن بعض العلماء قال أنه من باب الاحتياط إذا حال دون منظره سحاب أو قطر ينبغي للناس أن يصوموا من باب الاحتياط، لكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته أولى بالاتباع، وإن كان فيه احتياط، ولكن ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصومه ولم يأمر بصيامه، بالإضافة إلى أنه نهى عن صوم يوم الشك وقال لا تقدموا رمضان بيوم، فكان السنة ألا يصوم الإنسان من باب الاحتياط ليلة 30 حتى ولو كان فيه سحب وفيه ثعلب.
وكان من هديه الخروج منه بشهادة 2.
نعم، هذا بالنسبة سبق لنا، بالنسبة للدخول رمضان يكتفى بواحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره عبد الله بن عمر أنه رآه قال ترى الناس الهلال فأخبرت الرسول أني رأيته، يعني أن الناس رأوا الهلال ولم يروه، فرأه هو رضي الله عنه وأخبر النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عبد الله بن عمر أنه رآه أمر الناس يصوم، لكن بالفطر ما يكفي شهادة الواحد، يعني في شهر شوال ما يثبت شهر شوال إلا بشهادة 2 عدلين ولا يكفي شهادة الواحد. نعم. ففرق النبي بين دخول شهر رمضان وبين خروجه، فالخروج ما يخرج منه إلا بشهادة 2، وأما الدخول يكفي واحد. نعم.
وإذا شهد شاهدان برؤيته بعد خروج وقت العيد أفطر وأمرهم بالفطر.
نعم، كذلك أيضا ربما يراه ناس ليسوا قريبين من النبي عليه الصلاة والسلام ويأتوا مثلا في الصباح أو في آخر الليل أو من الغد ويخبرون النبي أنهم رأوا الهلال هلال شوال البارحة، فإذا ويصبح الناس صائمين لأنه ما جاءهم خبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر الناس أن يفطروا، لأنه أصبح هذا هو يوم العيد ويوم العيد محرم صيامه، فإذا كان الوقت متسع يمكنهم يؤدوا صلاة العيد صلى بهم صلاة العيد، وإن كان الوقت غير متسع فهو أخبرهم صلى الله عليه وسلم أن صلاة العيد ستقام غدا، ولذلك أخذ العلماء رحمهم الله من هذا وقالوا إن جاء الخبر أنه رؤية الهلال البارحة وجاء الخبر مثلا في الضحى إن كان فيه وقت يصلون العيد صلوا العيد، وإذا كان الوقت ما في شيء فيصلون صلاة العيد من الغد على وقتها، يعني وقتها في الصباح، أما الفطر فيجب عليهم أن يفطروا لأن هذا يوم عيد ويوم عيد محرم صيامه. نعم.
وأمرهم بالفطر وصلى العيد من الغد في وقتها، وكان يعجل الفطر ويحث عليه.
نعم، هذا من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يعجل الفطر ويحث عليه، ولذلك جاء في الحديث يقول الله أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، فالإنسان يبادر بالفطر امتثالا لأمر الله، فهو منع نفسه عن الشيء الذي نهاه الله عنه من الأكل والشرب، ولما أباح الله له ذلك بغروب الشمس بادر إلى ذلك لأنه فرح بإذن الله له، ولذلك جاء في الحديث للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فهو عند فطره لما كان ممنوع من الشراب والطعام وأذن له فيه صار عنده شيء من الفرح والانبساط والسرور، وكذلك يوم القيامة إذا رأى عمله الصالح سأل الله الكريم من فضله فرح بذلك واستبشر وعلم أن مآله إن شاء الله إلى الجنة مدام أن الله قبل عمله، فهو الصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه.
ويتسحر ويحث عليه ويؤخره ويرغب في تأخيره.
كذلك يتسحر عليه الصلاة والسلام، يتسحر ويرغب في السحر ويقول تسحروا فإن في السحور بركة، فينبغي الاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم أن نعمل كعمله. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يعني اذانا الثاني
فجر.
نعم. يقول فشربت الماء وهكذا بالامس وشربته والمؤذن يؤذن اذان الثاني، فما حكم صيامي؟
اما اليوم الاول اللي انت شربت بعد ما انتهى المؤذن بخمس دقائق، هذا لا شك ان الفجر قد باء، معناه انك تقضي هذا اليوم لانك شربت بعد تحقق طلوع الفجر، وإذا أكل الإنسان أو شرب بعد تحقق طلوع الفجر فهذا يمكن إن شاء الله ما يأثم لأنه ما تعمد ظانا أن هذا يباح له، ولكنه يجب عليه القضاء، فيجب عليه أن يقضي هذا اليوم. أما الوقت الذي شربت والمؤذن يؤذن فهذا ربما يكون موضع شك، وما دامت موضع شك فالأصل أن الفجر ما تبين، لأن في الغالب أنه لو أردت أن تطلع ترى الصبح بعينك ما رأيته، فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا برؤية الصبح، ثم إذا الله سبحانه وتعالى يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني يتبين الصبح من الليل، فما دام أنك مثلا شربت والمؤذن يؤذن قد لا يتحقق لك هذه الرؤية، فهذا محل شك، فهذا ما عليك إن شاء الله القضاء، الأصل ما عليك القضاء، ولكن ما ينبغي أن تتعود لهذا، ينبغي أن تحتاط لدينك، وأنه بعد إذا أذن المؤذن لا تشرب ولا شيء، لأن المؤذن يخبرك عن طلوع الفجر، لكن المؤذن حيث أنه في الغالب أنهم يمشون على الحساب ما هو بيخبر عن رؤية، هذا يصير ما هو محل متحقق، ولكن هذا الغالب أنه صحيح، فأنت ينبغي لك أنك تحتاط، ومن يأذن المؤذن لا تأكل ولا تشرب، لكن لو قدر انك مثلا شربت على اول الاذان فلا، فان شاء الله ما تؤمر بالاعاده. نعم.
ما هو الافضل بين ان يصلي الانسان التراويح في الجماعه او يصليها بنفسه منفردا؟ يقول يريد بذلك التمكين من حفظ القران.
اي نعم، هذا اذا صلاه الجماعه على كل حال في بالنسبه للتراويح ليست مثل صلاه الفرض، الفرض واجب ولا يجوز للانسان يتاخر، لكن التراويح سنه، وينظر الإنسان ما هو أصلح له، فإن كان مثلا من حفاظ القرآن ويريد أن يصلي لنفسه من أجل تلاوة القرآن فإذا يحس من نفسه النشاط فهو يصلي وحده، وإن كان أنه مثلا يحصل له كسل ولا يؤدي العبادة فينبغي يكون مع الناس ينشط له، فإن كان لا عنده نشاط وعنده حفظ للقرآن ويحب ربما أنه يطول ويحب أنه هو يقرأ ويتدبر الآيات فربما يكون هذا أفضل له، لأن صلاة الجماعة بالنسبة للتراويح ما هي بلازمة، لأن صلاة الجماعة بالنسبة للفرائض يجب ولا يجوز الإنسان يتأخر عنها، لكن هذه نوافل والنوافل في الغالب في البيت أفضل، لكن التراويح يجمعون لأن أنشط للناس، ولأنه في الغالب لو لم تحصل على هذه ما صلى كل الناس على هذا. ولذلك بعض العلماء رحمهم الله عللوا بصلاة التراويح، قالوا لأنها نشاط، مثل ما قال ابن القحطاني رحمه الله: ونشاط كل عويجز كسلاني. فالإنسان اللي فيه عجز وفيه كسل تنشط صلاة التراويح مع الجماعة، لكن اللي ما هو بحاجة هذا ومعه نشاط ومعه رغبة في الخير ومحافظ لكتاب الله يصلي وحده لا بأس بذلك.
يقول سائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا شغار في الإسلام، وحديث آخر: الشغار حرام، فما معنى الشغار؟
نعم، الشغار هو كون الإنسان يكون عنده بنته أو أخته أو موليته قريبته اللي هو لي، ويكون شخص آخر كذلك عنده بنته ولا أخته، ثم يتفقون يقول: أنا بزوجك هذا البنت اللي عندي وأنت تزوج أنا البنت اللي عندك، ولا بينهم صدق. هذا الشغار، هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا النكاح لا يصح، هذا نكاح باطل حرمه صلى الله عليه وسلم. كونه مثلا يجعل مهر هذه البنت بزواج هذه ومهر هذه بزواج هذه، فهذا الذي حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الشغار. والنكاح في هذه الحالة نكاح باطل، ويؤدب من فعله ويفرق، ويجب أن يفرق بينهما لأن النكاح لم ينعقد.
هل ثبت في السنة المطهرة قول المؤذن عند صلاة التراويح: صلاة القيامة ثابكم الله؟
لا، ما ثبت ولا كانوا يقولونه، ولكن إنما استعملوها مثلا في الحرمين، استعملوها لأن الناس ما يدرون. وكذلك أيضا كانت تستعمل في الحرم واسع والناس منتشرين فيه، وربما ما يسمعون الإمام لا سيما قبل وجود هذه المكبرات، مكبرات الصوت، فهو لا يشعرون الناس بقيام الإمام ولا يشعرون إلا بالتنبيه بهذا. أما في الوقت الحاضر وجود الميكروفونات هذه، لو تركت هذه لكان أحسن، لأن ما له حاجة ولا لزوم. عندما يكبر الإمام الكل يسمعونه، فهو في الحقيقة بالنسبة للآن لو ما استعملت لكان أحسن وأفضل، ولكنها جروا عليها من قديم الدهر لأن الحرم واسع، مثل ما كان المناير الحرم في 7 مناير، كل منارة يؤذن فيها شخص لأجل إبلاغ جهات مكة وإبلاغ الناس، لأنه لو أذن واحد في الجهة هذه اللي في الجهة هذه ربما ما يسمعونه. فلما جاء الميكروفون صار المؤذن واحد وجد السماعات ويكتفى بهذا. فكذلك الآن هذا لو ما عملت ربما لكان أولى وأحسن هنا، وإنما عملت وقت الحاجة، ووقت الحاجة يجوز الإنسان أن يفعل الشيء، مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه أذان الأول يوم الجمعة للحاجة، ينبه الناس لما كثر الناس في المدينة واشتغلوا بالبيع والشراء، صار يؤذن الأول قبل أذان الجمعة المعتاد الذي بعد دخوله، فهو يؤذن من أجل ينبه الناس. ففي مثل هذا كانوا يستعملونه في الحرمين من أجل ساعة المسجد والإمام ما يسمع صوته عندما يكبر تكبيرة، حتى أنه يكون فيه إلى 7 أو 8 منبهين، كل من كان الحرم مجموعة يكبرون ينبهون الناس. أما الآن وجود المكبرات فلو تركت لكان أحسن وأولى.
أريد أن أعتمر عن والدي المتوفى وعن والدتي التي بالخارج وهي بصحة جيدة، اذكر وقد أديت عن نفسي عمرة رمضان وأحرمت بها من جدة. أقول سؤال: من أين أحرم لهما؟ هل من جدة أم من التنعيم؟
نعم، هذا ما بالنسبة لإحرامك عن والدك المتوفي ما في إشكال، أما بالنسبة لوالدتك فالعلماء رحمهم الله يقولون إذا أراد الإنسان أن يحج عن شخص أو يعتمر عنه وهو موجود لا بد أنه يخبره، فإذا أخبره يكون نائبا عنه، يعني نوبه أن يحج أو يعتمر عنه. أما بالنسبة للميت فجزاك الله خير أنك تعتمر أو تحج عنه وتهدي ثواب هذه العمرة له. أما بالنسبة لموقع الإحرام من أين تحرم؟ فإن كنت ساكن جايين بعمره وجلست في مكة وأنت الآن مستقر في مكة فتذهب وتحرم من التنعيم، لأن التنعيم هي ميقاتها المكة بالنسبة للعمرة فتحرم منها، أو من أدنى الحل، أي جهة من الحل تخرج عن حدود الحرم وتحرم من الحل، يا يعني من مثلا عرفات، يعني عرفات خارج أو من الجعرانة أو غيره. أما إن كنت ساكن مثلا جيت أخذت عمرة ورجعت الجدة وساكن في جدة وأردت أن تأخذ عمرة مثلا لنفسك أو أن تأخذ عمرة لوالدك لوالدك أو لوالدتك فأنت تحرم من جدة من المكان الذي أنت مقيم فيه. أما إن كنت في مكة تحرم من خارج حدود الحرم من التنعيم أو غيره. وأما إن كنت ساكن خارج مكة ونويت العمرة سواء لك أو لغيرك تحرم من مكانك إلا إن كنت خارج الأميال خارج المواقيت خارج المواقيت فأنت ما تحرم إلا من المواقيت. فلو فرضنا إنك ساكن في جدة جدة داخل المواقيت إذا طرأ لك أن تعتمر من نفس جدة لأنها داخل الميقات. لكن لو فرضنا إنك في المدينة فأنت تحرم من أبي رعالي ما تحرم من نفس المدينة تحرم من الميقات. أو فرضنا إنك ساكن بالطائف ما تحرم من الطائف إذا مريت على وادي محرم مع الجبل أو مثلا مع قرن المنازل تحرم منه. أما إذا كنت داخل المواقيت فأنت تحرم من المكان اللي أنت ساكن فيه إلا أهل مكة يخرجون إلى الحل ويحرمون للعمرة منها. أما للحج أيضا يحرم من بيته لكن هذا للعمرة في خاصة. أنا
قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. يقول ما هو القصد من القواعد؟
القواعد قواعد البيت القواعد الأسس الأسس التي وضعت الأحجار الكبيرة التي هي أساسا للبيت. ولذلك كلمة يرفع اختلف العلماء فيها.